بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: هل يشمت العاطس الذي تسبب في إخراج عطاسه؟ يعني تعمد أن يعطس. نعم يحمد الله ويشمت، لعموم الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه صاحبه يرحمك الله. فالحديث عام يشمل ذلك. يقول: ما أسرع طريقة لإتقان النحو؟ هل هي الحفظ أم شيء آخر؟ أو يحفظ متنا في النحو؟ الحفظ يعني الأهم في النحو والفهم، يفهم القواعد، وأفضل طريقة أنه يتدرج أولا في علم النحو، يأخذ الكتاب السهم ثم الذي يليه ابتداء بلا جرومية وشروحها، ثم يتدرج، وأيضا يأخذه على مدرس ولا يكفي أن يقرأ، وأيضا يتدرب في الإعراب، وهذا من أهم ما يجعله يتقن النحو، أنه يكثر من الإعرابات، يكثر من قراءة الإعرابات، ومن أيضا المدرس أيضا يكثر لإخوانه الطلاب من الإعراب، يجعلهم يعربون الجمل. فهذا أمر مهم لإتقان النحو، كثرة الإعرابات يجعله يفهم النحو فهما صحيحا، مع حفظ أشياء، حفظ المهمات، يحفظ حروف الجر، يحفظ الأشياء التي تحتاج إلى حفظ، المرفوعات والمنصوبات وأشياء من هذا. من حفظ الأجرومية فقد حفظ خيرا كثيرا، ولكن الأهم هو الفهم، حتى ولو لم يحفظ الأجرومية وفهم فهو الأفضل، يعني فهو فأمر لا بأس، الأهم هو الفهم. فربما تحفظ الأجرومية سردا والملحة، أو ربما أيضا ألفية ابن مالك، وأنت لا تفهم معاني الأبيات ولا تفهم أيضا القواعد، ما تستفيد كثيرا، يذهب عليك يعني بدون يذهب عليك وقت كثير. فالفهم أمر مهم. فأكثر من الإعرابات، هذا يجعلك تتقن النحو إن شاء الله. وأيضا لا يأس الإنسان إذا شق عليه ابتداء، فلا يأس، يعيد دراسة الكتاب مرة أخرى وثالثة، لا ينتقل إلى الكتاب الآخر، يعيد الكتاب نفسه حتى يتقنه، وإن شاء الله بعد ذلك ينفتح عليه الخير. يقول الأخ: أبوه يأبى عليه طلب العلم وأمه رضيت له بذلك، فمن له الطاعة؟ إن كان أبوك لا يحتاج إليك فلا شك أن طلب العلم مقدم، فهو طاعة لله سبحانه وتعالى، ليس لأبيك أن يمنعك من هذه الطاعة العظيمة، بل هو أفضل من النوافل. وأما إن كان إن كان يحتاج إليك فتقوم بخدمته، وإن كان لا يحتاج إليك فتطلب العلم وترضي والدك بالكلام الطيب وبالدعاء وبالخلق الحسن والصبر عليه حتى يرضى بإذن الله. فليس للأب أن يمنع ولده من طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. أما هذا الحديث عندك توثيق من أخرجه، متفق عليه عن علي رضي الله عنه. يقول: هل صحيح أن قراءة القرآن قراءتان: قراءة أجل وهو أن يقرأ بسرعة للحفظ والمراجعة، قراءة تربية وأن يقرأ بخشوع وتدبر. هذا التقسيم ليس بصحيح، فحتى الذي يقرأ للحفظ والمراجعة ينبغي عليه أن يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها؟ فالتدبر أمر مطلوب سواء أثناء الحفظ والمراجعة أو في غيره، وكلها قراءة تبتغي بها الأجر والثواب، وتبتغي بها نعم الخشوع والانتفاع بها. هذا التقسيم باطل ولا نعلمه أيضا عن السلف الصالح رضوان الله عليه، بل كانوا ينكرون السرعة في القراءة وينكرون عدم التدبر رضوان الله عليهم. يقول: رجل صلى الفجر ثم نام حتى صلاة العصر فاستيقظ، فهل له أن ينوي الصيام لما بقي من اليوم؟ أما إن كان تعمد هذا النوم حتى ترك صلاة الظهر فهو تارك لكبير ماذا لفرض وركن من أركان الإسلام، وكيف يحرص على نافلة وقد ترك فريضة؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما إن كان أخذه النوم بدون قصد فرجان لا بأس له أن يصوم بقية يوم ويؤجر على نيته الصيام لما تبقى من اليوم فقط، لأن صيام النافلة يجوز أن يعقد من النهار، وقد منع بعض أهل العلم أن يعقده بعد الزوال، ولا صح أنه يجزئ، فقد ثبت عن حذيفة أنه عزم على الصيام بعد الزوال رضي الله عنه. إن شاء الله يجزئ. من الأقرب للإنسان، هل ابن عمه أم أخوه غير الشقيق، أي أخوه من أم، من أحق بالوراثة؟ الأخ لأم له فرضه في كتاب الله عز وجل، إن كان منفردا فله السدس، وإن كانوا عددا فلهم الثلث، قال الله عز وجل: وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم في الشركاء في الثلث. وأما ابن العم فهو من الوارثين تعصيبا، يأخذ ما تبقى بعد قسمة الفروض على أصحابه، إن لم يوجد عصبة أقرب منه. يقول أخ سائل: ما حكم وقف القراءة على شخص مدة حياته ومكتوب عليها وقف على فلان ولمن تناسل من ذريته بطن بعد بطن إلى أن تنقطع الذرية ثم ترد إلى الحاكم فيتصرف فيها؟ أما ما يتعلق بالوقف، أولا ما يتعلق بالوقف على الذرية لا يجوز أن يحرم منها النساء، إذا وقف على ذريته فيعمم على الذكور والإناث، ولا يجوز أن يجعله في الرجال دون الإناث، فهذا من الحيف ومن الظلم، والله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد أحد الصحابة أن يعطي بعض ولده دون بعض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهدني على جور. هذا لا يجوز. وما الوقف على من تناسل من صلبه لا بأس به، ومعنى قوله إلى أن تنقطع الذرية أي لا يوجد أحد من نسله، ثم بعد ذلك ترد إلى الحاكم فيتصرف فيها، معنى أنه يصرفها إلى مصالح المسلمين. هذا ما يتعلق بمعنى الوقف المذكور. وأما ما يتعلق بالوقف على القراءة فهذه مسألة أخرى، وهي القراءة، قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والأصح أنه لا يجوز ذلك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهدي ثوابه لأحد، ولا ينقل الحسنات من ذمته ولا ينقل الحسنات من شخص إلى آخر. فهذه أمور كل له عمله، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ولأنه إذا قرأ من أجل المال فقراءته مردودة عليه، إذا كانت القراءة من أجل المال فهي غير مقبولة، وغالبهم يقرأون من أجل المال، وهذه القراءة غير مقبولة، لأنه قرأ من أجل متاع الدنيا ولم يقرأ لله، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يقرؤون القرآن لأرواح الموتى. فالصحيح أنه لا يعمل بذلك، وأن الوقف على هذه الجهة غير مشروع، ولكن لا بأس للورثة أن يحول الوقف لصالح مساجد أو للفقراء والمساكين أو لكفالة الأرامل والمساكين واليتامى، أو كذلك لتحفيظ القرآن والحث على حفظ القرآن وتشجيع أولاد المسلمين على حفظ القرآن والسنة ودروس العلم وما أشبه ذلك، يحول الوقف إلى جهة أخرى. يقول: رجل تزوج فأنجبت له زوجته بنتا فطلقها، فتزوجت المرأة المطلقة برجل آخر، فهل يجوز لبنتها من الرجل الأول أن تقابل زوج أمها الثاني؟ نعم، زوج أمها محرم لها، لقول إذا كان قد دخل بالأم، لقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وسواء تربت في منزله أو لم تتربى عنده، فالصحيح أنها من المحارم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك وقال بعد أن ذكر أمهات النساء، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يذكر ما يتعلق بالحجر، دل على أن القيد فيه ليس قيدا، وإنما هو صفة كاشفة، صفة أغلبية. يقول الأخ: رجل توفي أو طالب توفي بسبب الكهرباء، أخذته الكهرباء، فهل يكون شهيدا؟ الكهرباء تعتبر من الحريق، يعتبر صاحبها حريقا، فهي تحرق، الكهرباء في حكم الحريق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحريق شهيد، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عدد من الشهداء الغريق وصاحب الهدم وصاحب الحرق أو الحريق، فيرجى له أن يكون شهيدا، والمقصود أنه شهيد في الآخرة يناله أجر الشهيد، أما في الدنيا فله أحكام سائر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. والبرق أيضا يعتبر حريقا، فإن كان على أناس مجرمين فاسقين فقد يكون عذابا أخذهم الله به، هذا هو الذي يظهر فيه، أما إن كان على إنسان صالح مسلم فيرجى أن يكون داخلا في هذا. يقول ما حكم الذي يلعن أمه؟ نعم، هذا مرتكب لكبيرة عظيمة من أعظم كبائر الذنوب. ففي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، فكيف إذا كان اللعن على والد على والديه فهو أعظم جرما، وهو مأمور بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وحرم الله عليه أن يقول لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أقول لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكيف باللعن والعياذ بالله. فهذا من أعظم العقوق، هذا من أعظم العقوق، وإن لم يدرك نفسه يخشى عليه من تعجيل العقوبة له في الدنيا. ففي حديث أبي بكر عند البخاري في الأدب المفرد إن من أعظم أو ما من ذنب أقدر أن يعجل صاحب العقوبة من البغي وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين. فهذا من أعظم العقوق، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر الله من هذا الذنب العظيم، وأن يستسمح من والدته، والله المستعان. بل حتى لو كانت الوالدة مشركة ما يجوز لك أن تسبها وأن تلعنها، إذا كانت مشركة تأمرك بالشرك بالله والعياذ بالله وتأمرك بالكفر، ما يجوز لك أن تغلظ القول لها وأن تسبها. قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول أخ السائل هل تصح الصلاة بدون سترة؟ نعم، الصلاة صحيحة، واختلف أهل العلم في وجوبها، فعامة الأعمال استحبابها وأنها مؤكدة، ومن أهل العلم من أوجبها لحديث ابن عمر عند ابن خزيمة لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة، وهذا الحديث صريح في الوجوب، ولكن استدل الجمهور بصرفها إلى الاستحباب بحديث ابن عباس في البخاري قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى إلى غير جدار، وهو يصلي في منى إلى غير جدار. فهذا أصح ما استدل بالجمهور في صرف الأمر للاستحباب، وليس صريحا، لاحتمال أن يكون ابن عباس قصد أنه لم يصلي في المسجد أو في البنيان وكان يصلي في الفضاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء أمر بالعنزة أو بالحربة فتوضع بين يديه. على كل صار للجمهور شيء من صار لقولهم وجه لهذا الحديث، والله المستعان. يقول أخ السائل إذا أخذ من شارب الميت أو قلمت أظفاره هل تجعل في كفنه؟ لا، تزال عنه وترمى بها، شأنها شأن الحي، شأنه شأن الحي، ولا تجعل في كفنه. السؤال الثاني هل يلزم التسمية في الوضوء؟ هذا قد أجيب عنه، لم يثبت الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الحديث فيه ضعف، والصحيح هو الاستحباب، استحباب التسمية، ويدل عليه أن عامة من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، عامة من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. لو كانت واجبة أو ركنا أو شرطا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة أيضا أن يذكروا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز الركوع دون الصف ثم الدخول في الصف سواء كانت مسافة بعيدة أو قريبة؟ جاء عن أبي بكر أنه صنع ذلك كما في البخاري، وأسرع حتى دخل في الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فالقول ولا تعد أي للركوع دون الصف أم للإسراء؟ الأقرب أنها للإسراء، وأما إذا ركع دون الصف وهو قريب منه ثم خطى بعض الخطوات، فقد جاء عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك وقال هذا من السنة. ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك وقال من هذا من السنة. فيجوز إذا تأخر خشي أن يرفع الإمام قبله أن يركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف، يجوز ذلك. وهذا مما يدل على أن الركوع إدراكه إدراك للركعة، وإلا فما فائدة هذا العمل كله؟ حرص الصحابة والركوع دون الصف، ما فائدة الركوع دون الصف إذا لم يكن مدركا للركوع للركعة؟ أسرع أبو بكر وركع دون الصف، وابن الزبير أيضا يفعل ذلك يركع دون الصف ويقول هذا من السنة، أي مشروع هذا العمل؟ هذا يدل على ماذا؟ هذا دليل واضح أنه إدراك الركوع يعتبر إدراكا للركعة، وإلا فما فائدة هذه الأعمال كلها؟ نعم. تقول السائلة: ما حكم لبس بعض الأشياء التي هي خاصة بالرجال من أجل البرد كالجواكت والجوارب أو أحذية عند دخول الخلاء؟ لا يلبس ما كان خاصا بالرجال فلا يلبس، وما كان خاصا بالنساء فلا يلبسه الرجال، لما رواه داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وإذا احتاج إلى ذلك فيوضع وضعا بدون لبس، احتاجت أن تستدفئ بمتاع الرجل فتضعه عليها وضعا بدون لبس، وكذلك المرأة أيضا وكذلك الرجل. تقول: هل نثبت لله صفة الفهم لقوله عز وجل ففهمناه سليمان؟ لا، هذا ما أولا الآية لا تدل على ذلك، ثانيا ما نعلم دليلا في إثبات هذه الصفة. أما الآية فاستفاد منها صفة التفهيم، يفهم الله من شاء من عباده، أما الفهم فلا يستفاد من الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.